منروح لسفر أعمال الرسل إصحاح 3، رح نقرأ ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد العاشر. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأ دهشة وحيرة مما حدث له. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا، تفضلوا. طبعا كما قلت نتابع السلسلة التي نحن بصددها، شخصيات مغمورة في الكتاب المقدس، وهذا الأعرج شخصية مغمورة، لا نسمع الكثير عنه، نعرف القصة، نعرف أنه كان أعرجا. وبطرس ويوحنا باسم المسيح شفياه. أهمية القصة تكمن في سببين. السبب الأول أنه مباشرة بعد حادثة الشفاء نسمع موعظة بطرس الثاني، ومباشرة بعد الموعظة السبب الثاني تبدأ موجة الاضطهاد الأولى ضد الكنيسة. طبعاً الحادثة بحد ذاتها ملفتة للنظر، لأنه تأتي مباشرة بعد يوم 50، وهي الأعجوبة الأولى التي نقرأ عنها قام بها الرسل. هلأ ما منعرف إذا صار غيرها والعهد الجديد لم يدون، لأنه بطبيعة الحال العهد الجديد لا يستطيع أن يحوي كل ما حدث، لأن مثل ما قال يوحنا في نهاية إنجيله، لو أنه كل الأمور التي حدثت دونت لكانت الكتب كثيرة وكبيرة، وهذا منطقي وواضح. خلينا نستعرض النص كما نفعل عادة، ثم ننتهي إلى بعض الأمور العملية في دراستنا. طبعاً يخبرنا الكتاب أنه بطرس ويوحنا صعدا إلى الهيكل، مع أنه كما علمت سابقاً لم تكن نقطة الهيكل أعلى نقطة في أورشليم، لكن احتراماً لمقام الهيكل كونه بيت الرب كانوا يقولوا: أنا صاعد إلى الهيكل، أنا صاعد إلى أورشليم. صعدا في ساعة الصلاة التاسعة، واليهود في ذلك الزمن كانوا يقسموا الوقت بحسب ساعات النهار، يعني كان تبدأ الساعة السادسة صباحا النهار وينتهي في الساعة السادسة مساء. فإذا قلنا الساعة الثالثة من النهار يعني الساعة 9 الصبح، الساعة السادسة من النهار مثل لما صلب المسيح يعني الساعة 12 الظهر. فهن طلعوا الساعة 3 بعد الظهر إلى الهيكل، وكانت الساعة 9 من النهار موعد تقدمة المساء. كانوا الكهنة يقدمون تقدمة المساء أمام الرب عبادة وسجودا للرب، فطلعوا على هالموعد. فقط للإيضاح أقول إنه في ذلك الوقت لم يكن الرسل بعد قد ابتدأوا اجتماعات الكنيسة بالمطلق، يعملوا اجتماعات في البيوت، يواظبون مثل ما بقلنا بأعمال الرسل 2 في البيوت على تعليم الرسل، لكن كانوا ما يزالون يصعدون إلى الهيكل لتقديم العبادة والسجود للرب. يظهر أنه كان في شخص أعرج من بطن أمه، هيك ولد، ربما في عطل في قدميه، في عظام رجليه، أعرج. نفهم فيما بعد في الأصحاح الرابع من أعمال الرسل أنه كان له في هذه الحالة 40 سنة. تصوروا، 41 سنة أعرج لا يستطيع أن يمشي، كان يحمل. ربنا موفق بمجموعة أصدقاء أو أشقاء بيهتموا فيه، يحملوه كل يوم، يحطوه أمام باب الهيكل ليسأل صدقت. لحتى يعملوا هالعملية لازم نعرف أنه اللي كانوا يحملوا كانوا يطلعوا في 19 درجة لكي يصلوا به أمام باب الجميل. هلأ الباب الجميل اسمه هيك، يعني بدنا نفهم أكثر من كتب التاريخ أكثر مما العهد الجديد يخبرنا، نفهم من كتابات يوسيفوس أنه كان باباً مميزاً من بين 3 أبواب، كان باباً كبيراً، كان أكبر باب، كان مزين بالفضة والذهب، وكان الباب الرئيسي لدخول الهيكل عندما يصل العابد الذي يريد أن يسجد للرب أن يصل إلى رواق الرجال، فكان يمر يطلعوا 14 درجة بالأول، يوصلوا أمام رواق سليمان، وبعدين في 5 درجات يصيروا في رواق الرجال يلي بيسجدوا فيه. فتصوروا رجل منه حملة خفيفة يحملوه 19 درجة طلوع كل يوم كل يوم كل يوم. وبيقول الكتاب كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. شو بده يعمل؟ يسأل صدقة، بده يشحن. ملفت في النظر انه عم بيقلنا انه في ناس فقراء، لانه في العهد القديم في سفر التثني الاصحاح 15 نحن نقرأ انه يجب الا يكون هناك فقراء بين الشعب، لانه الله يهتم بهم، الله يسدد حاجاتهم. لكن طبعا بسبب الخطية والشر الناس اهتمت بإتمام الناموس ونسوا الفقير والمحتاج. وكلمة يسأل صدقة تحدد الهدف، يعني صيغة الكلام إشارة إلى الهدف. بكل بساطة عم بيقلنا الكتاب جاي يشحد بس، هلأ مش إنه جاي على الهيكل وبدربه بده يسأل صدقة، لا، الهدف هو طلب الصدقة من الناس. شاف يوحنا وبطرس فايتين، منفهم من صيغة الكلام إنه حتى بعد ما كان وصل أمام باب الجميل، لكن الظاهر طالعين معه هني ومطلعينه، طالع معه يوحنا وبطرس، شافهم قال لك فيها رزقة، فسألهما صدقة لوجه الله. وهون ابتدأ الحديث، قال له بطرس طلع فينا. خلوا ببالكم أنه نحن منفهم من النص أنه هذا الإنسان كان كل يوم في الهيكل، فهل يمكن أنه يكون بطرس ويوحنا شافوه من قبل؟ أعطوه مالا من قبل؟ لكن هالمرة اتغير الوضع وقرر بطرس بإرشاد الروح القدس إنه يحل المشكلة مرة وإلى الأبد؟ ما بنعرف، بس بينا نفكر فيها. وطبعا قال له انظر إلينا، اطلع فيهم، وكأنه بطرس عم بيقول له اطلع، ثيابنا شكلها فضة وذهب، ما شكلنا هالشكل، ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. يحكى إنه القديس توما الأكويني كان يسير في شوارع روما، كان يسير إلى جانب أحد كاردينالات الكنيسة، فبيشوفوا فقير إلى جانب الطريق، فبيقوم الكاردينال بيشيل من جيبته قطعة من الفضة وبيعطيها لهذا الفقير، وبيطلع بتوما الأكويني وبيقول له ما عاد فينا نقول ليس لي فضة ولا ذهب. هز راسه توما الأكويني قال له مزبوط، ولا عاد فينا نقول باسم يسوع الناصري قم وامشي. الحلو بكلام بطرس لهذا الإنسان هي صيغ الكلام التي استعملها. يعني مثلا نحن بنقرأ بالعربي قم وامشي، تعبير عادي، قوم امشي. لا، بطرس قال له حرفيا قم كن ماشيا، يعني لما بتقوم قلع دغري. يعني بدك تقلي ما بدي اتمرن على المشي؟ هيدا الزلمة خلوا ببالكم مش ماشي بزمان حياته، 40 سنة مقعد من بطن أمه أعرج. لا، ما بدي تمري. قال له امشي حالا، كن ماشي. بعدين بيقول لك الكتاب إنه في الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب، ما عاد عارف شو بده يعمل. هذا وقف، كلمة وقف حلوة هون، ليش؟ لأنه بتعني إنه وقف منتصبا، جالس ظهره مشدود، وقف وقفة متزنة مش عم بلق، وصار يمشي. شوفوا كم مرة بيقول وصار يمشي. قال له قم وامشي، قال وقف وصار يمشي أول مرة، دخل معهما للهيكل وهو يمشي تاني مرة، بعدين أبصره جميع الشعب وهو يمشي، لأن المسألة كانت غير متوقعة بالمطلق أن يمشي، فأبصره الجميع وهو يمشي. شو بيعنينا هذا النص؟ هذا النص يحدثنا عن نوعين من الناس، بالأخص عن نوعين من الذين يأتون إلى الكنيسة. في ناس تجي للكنيسة مثل هذا الأعرج لكي يأخذ، وفي ناس بتجي مثل بطرس ويوحنا لكي تعطي. جنسين من الناس. لما منحكي عن الجماعة اللي جاي تعطي، هذا ينسجم مع منطق الكتاب، لأن الكتاب كان واضحا، قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا. عندما نأتي إلى الكنيسة نحن نأتي لكي نعطي، نحن نعطي الرب أولا التسبيح. كلكم هلأ كنتوا عم بترتلوا والزلاغيط ولعت، تسبيحا للرب بتقدم التسبيح، بعدين قدمتوا عبادتكم للرب، صليتوا، سجدتوا أمام الرب، قدمتوا تقديماتكم وعطاياكم للرب، كله تقديم. لكن منطق الإنسان هو أن عندما أنا آتي إلى الكنيسة أنا آتي لأخذ. نروح للكنيسة، أول شيء منطالب بالاهتمام، ما حدا اهتم فيه. طب سؤال، أنت اهتميت بغيرك؟ ما حدا عطاني. دائما تفكيرنا هو أن الكنيسة مكان للأخذ، بينما الكتاب يعلم بوضوح أن الكنيسة هي مكان للعطاء. لاحظوا مثلا بعض المبادئ التي لها علاقة أولا ببطرس ويوحنا. مبادئ عملية. نفهم نحن من هذا النص أن بطرس ويوحنا كانوا ملتزمين إذا شئتم بالذهاب إلى الهيكل، يواظبون، وهذا طبعا منفهمه حتى من إصحاح 2 لما بيقلنا بعدد 46 بيقلنا وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل، في مواظبة ملتزم. الذي يلتزم يواظب على عبادة الرب والانتماء إلى جسد الرب هو يأتي إلى الكنيسة وعينيه مفتوحين أول كل شيء إلى اقتناس فرصة الخدمة. قلنا المجيء إلى الكنيسة هو عطاء، فإذا أنا آتي إلى الكنيسة وعيناي مفتوحتان إلى اقتناس فرصة للخدمة، فإذا أنا منتبه. بطرس ويوحنا انتبها إلى حاجة هذا الإنسان، هو عم يسألهم صدقة، لاحظوا أنه في فرصة للخدمة، فرقت معه. ليه؟ لسبب بسيط، لأنه هالشخصين كانا منتبهين إلى اقتناس فرصة الخدمة. المسألة لم تكن مسألة صدقة يعطونه إياها، المسألة كانت مسألة تركيز على خدمة الآخر. أنا آتي إلى الكنيسة لا لكي أخدم بل لكي أخدم، ومشان هيك قدروا يشوفوا الحاجة. هلأ قبل شوي شفتوا إعلان، وأنا كررت وشددت على الإعلان، طبعا أنا أعطي هذا على سبيل المثال بالنسبة لمؤتمر الأحداث. شو منعمل؟ وأنا بشكل خاص أتحدث إلى أعضاء الكنيسة عن هذا الموضوع وليس إلى الضيوف. هل نسعى لكي نقدم للرب؟ وأنا لا أتكلم أن التقديم دائما يجب أن يكون ماديا، مع أنه الرب يستحق كل شيء، لكن هل نقدم للرب ما له علاقة بالخدمة؟ نقتنس، نأتي إلى بيت الرب فجأة نجد فرصة للخدمة تنتظر من يقتنسها. بطرس ويوحنا قدروا يعملوا فرق لأنه اقتنسوا الفرصة، ما فاتوا طلعوا، كان فيهم يطنشوا، وربما كان في غيره فقراء، وربما صاروا شايفينه 50 مرة، لكن يومتها كان في فرصة للخدمة فاقتنسوها، ومشان هيك قدروا يعملوا فرق. وهذا ما يحتاجه العالم من حولنا أحبائي، عندما نأتي إلى بيت الرب نقتنس فرص الخدمة. الشيء الثاني، المبدأ الثاني الحلو بيوحنا وبطرس، شفافيتهم وعدم ادعائهم. الله انظر إلينا، شايفنا مثلنا نحن، ليس لي فضة ولا ذهب. في شيء واحد منا بيقول هالكلمة منكون مجنطين، ما معنى نجلي، بس منقول ليس لي فضة ولا ذهب أبدا. الإنسان الذي يأتي أمام الرب إلى بيت الرب هو إنسان يأتي بشفافية أمام الله وأمام الآخرين من دون أي ادعاء. لاحظوا بولس، بولس قال أنا ما أنا بالنعمة، شو شايفين هيدا هو، مصاري بلا مصاري الله ما لنا فرقنا معه، الله بيشوفنا على حياتنا، لأن إذا نحن ما شفنا حالنا على حياتنا الله شايفنا على حياتنا، نحن مكشوفين وعريانين أمامه. كانوا شفافين مثل ما أنا. مبدأ ثالث، لاحظوا أنه بطرس ويوحنا ما قعدوا عملوا له وعظة وخليني فهمك العقيدة واللاهوت، لا، كل بساطة الذي لي إياه أعطي باسم يسوع النصر، خلصت. آمين. إبري بالعضل يعني، خلصت العملية. يسوع الناصري، ما يحتاج العالم إليه هو يسوع بس، بتقلي أنا ما بعرف خبر الناس عن يسوع، ما بعرف فسر لهم، بيسألوني أسئلة معقدة. ما في شي غلط تقلن إنك ما بتعرف، هاي أول شغلة. شغلة تاني، خبر اللي بتعرفه، خبر اللي بتعرفه. قالوا له للأعمى شو صار معك بيوحنا إصحاح 9، شو قال له؟ قال له صدقوني ما بعرف، أنا اللي بعرفه بخبركم إياه، كنت أعمى ولا أنا بصير، خلصت، انتهت بكل شفافية. خبر ما تعرفه عن يسوع. هذا اللي عملوه بولس لكنيسة كورنثوس، شو قال لهم؟ قال لهم لست أعزم أن أعرف بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. هلا بس بهمني شوف يسوع بيناتكم. أحبائي في كنايس كثيرة دقيقة العقيدة لا يباركها الرب، وفي كنايس على البركة والبساطة بتخبر عن يسوع الله بيباركها. قال له الذي لي إياه أعطيك، يسوع الناصري. والمبدأ الرابع عن يوحنا وبطرس، لاحظوا أنه شغلهم كان كامل مش مجزوء مجتزأ. بيقول لك الكتاب، قال له باسم يسوع الناصري قم وامشي، يعطيك العافية منشوفك بخير. عمل معه هيك؟ لا، مسكه بإيده ووقف، أقام. مرات كتير نخطئ عندما نخبر الناس عن يسوع، لأننا نخبرهم عن يسوع لكن لا نساعدهم لا على الوقوف ولا على المشي. وأنا أعني بهذا الكلام مسألة التلمذي. لما منتلمذ شخص آخر، لما نقود شخص آخر في دراسة الكتاب ومعرفة حقائق الحياة المسيحية والمسؤوليات المعطاة لنا كمؤمنين بيسوع المسيح. بطرس لم يترك، مد يده وأوقفه. عندما تخبر آخرا عن يسوع تأكد أنه قد وقف على رجليه، ما تتجاهل الموضوع، ما تقول أنا عملت اللي علي، وصلت له البشارة وربنا بيكمل معه. لا، بدك تتحمل المسؤولية، بدك تتلمزه. ليش؟ لأنه هيدي المسؤولية الأولى التي أعطانا إياها الرب. عندما أعطى المأمورية العظمى قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. تلمذ، علم. وهذا يعني هناك تحمل للمسؤولية، هناك صرف وقت، هناك صلاة، هناك تشجيع، هناك دعم. كل هذا في إطار أن تقف إلى جانب هذا الإنسان المسكين الذي صار له كل هذا العمر لم يعرف يسوع ولم يمشي في مسالك مستقيمة. فإذن هيدا النوع بيجي للكنيسة حتى يعطي، يقتنص فرص الخدمة، يأتي بشفافية، يقدم يسوع وحده ويعمل عملا كاملا. أربع أشياء. هلا منيجي لصاحبنا الأعرج، شو جاي يعمل؟ شو هدفه؟ يسأل صدقة. بده نحكينا عنها، جاي ياخد. ومشكلتك وين؟ إنه اللي بيجي وما حدا يقول لي أنا مش هيك، صدقوني مارق على هالشي بكتير كتير. نأتي إلى الكنيسة وعندنا توقعات ماذا سنأخذ. المشكلة وين؟ المشكلة إنه عندما لا يحصلون على ما يريدون بيعتبوا وبيقاطعوا وبيضربوا على ربنا، وهذا محزن. لأنه مين الخسران؟ ربنا الخسران؟ شك بالموضوع، نحن اللي منخسر. فصاحبنا جاء ليسأل صدقة. وين مشكلته؟ مشكلته أنه قرأ الوضع بطريقة مغلوطة، يعني اطلع على بطرس ويوحنا وعم بيقرأ الوضع وعم بيدرس الوضع، فكر أنه في قرشين العملية. يجي على الكنيسة بيشوف كنيسة مرتبة، بيشوف كنيسة منظمة، بيقول لك فيها قرشين. هيك عامل صاحبنا. لكن الحلو بالموضوع حتى ما نضل بالسلبيات، حلو بالموضوع أنه لما تغير تغير وكان تغييره آني وكامل بلحظة، يعني ما في فرق بالوقت. قال له قوم قام مشي مشي دغري، تغير تغيير كامل. والحلو كمان أنه هالمرة ما ضل عند الباب، دخل دخل إلى بيت الرب. بيقول الكتاب، لاحظوا الكلمات اللي بيستعملها، بيقول لك فوثب وقف صار يمشي يمشي يطفر ويسبح الله. يعني ما عاد يتهدى. أحبائي، هذا المبدأ أريد أن تأخذوه معكم في هذا الصباح. إبليس يريد أن يقنع كل واحد منا أن مكاننا في أفضل الأحوال هو عند الباب، لكن الرب يريدنا أن نفهم أن مكاننا هو في قلب بيت الآب. جوا، فوت لجوا. عندما يقول لك إبليس يا أخي روح على الكنيسة اسأل صدقة، قال له لا، أنا رايح على الكنيسة لكي أقدم للرب، لأن مكاني في الداخل في بيت الآب، لأنه كنا قبلا في الخطايا سالكين. هلأ شو صرنا؟ قال له صرنا رعية القديسين وأهل بيت الله. اتغير الوضع، اتغير نهائيا. نفس الشيء حكى بطرس برسالته الأولى لما حكى عن الأمة المقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. عم يحكي ربما بذهنه هالقصة اللي صارت معه. هلأ روعة كلمة الله بتبين، شوف شو قال، وعرفوه، عرفوه. شوف، مش هيدا اللي كان أعمى؟ بلى. مش هيدا اللي كان أعرج؟ بلى. عرفوه، يعني اللي بيصير إنسان اختبر المسيح مخلص لحياته ما بيبطل الناس تعرفه، بالعكس بتعرفك. هذا الحلو، إنه تعرفك وتعرف قصتك وتعرف ماضيك، وبعدين لما بتشوف شو عمل فيك الرب ورحمك بيقلك فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. واو، شو عمل الرب؟ كيف شفى الرب؟ كيف تدخل الرب؟ كم مرة بنقرأ عن هالتعابير في العهد الجديد، خاصة في العجائب التي أجراها الرب يسوع نفسه. الناس تندهش تتحير تشوف عمل الله، ويطلعوا بهالإنسان، بلا هذا هو، مش هذا اللي كان قاعد برا؟ مش هذا يلي صار لنا ما يقارب 40 سنة عم نشوفه كل يوم محمول، ساعة مطلعين وساعة منزلين ومسكين يسأل صدقة؟ مبلا. طيب شو فات يعمل ببيت الرب؟ قال لك هلأ الجماعة جوا كتار، فيها رزقة، منش حد من الكل بفرد ضرب شيء. لاحظوا، عندما الرب يصنع تغييرا حقيقيا في قلب الإنسان، لا يغير واقعه من أعرج إلى إنسان يمشي فقط، ولا يغير واقعه من إنسان يجلس عند الباب إلى أن يكون في داخل بيت الآب. بعد في شغلة بيعملها، يغير واقعه من إنسان أخاذ إلى إنسان معطاء. شوفوا شو قال الكتاب، قال وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، يقدم التسبيح والعبادة للرب. وبرجع بيقولها مرة تاني، وأبصره جميع الشعب. خلي كل الناس تشوفه وهو يمشي ويسبح الله. شفت الصورة؟ كملت، بلش عم بيطلب، انتهى عم بيعطي. هذا هو التغيير، هذا هو التغيير. بكل بساطة، أنت إنسان تأتي إلى الكنيسة لكي تأخذ أو لكي تعطي؟ طبعاً لما منجي للكنيسة لا شك منأخذ بركة ومنتمتع بوجود الرب وبوجود المؤمنين، لكن الهدف الأول هو أن نقدم للرب. نقدم للرب. ربنا مش فاتح مركز إنعاش وإسعافات تجي تقول له أنك أنت وضعك خطير وبدك مساعدة، لا، جاي تعطي للرب. انتبهتوا أنه بطرس ويوحنا كانوا طفرانين، ليس لي فضة ولا ذهب، ومع هذا وكله إجوا على بيت الرب وجايين يعطوا للرب، والله استخدمهم. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الأخاذ والمعطاء. أي نوع من الناس أنت؟ خلينا نحن رؤوسنا لكي نصلي.